السماوات والأرض لأن ما فيها من الأوهام والأوجاد يصعب على جميع الخلائق وهذا أقرب. قال بعض العلماء لا تطيقه السماوات والأرض لأن السماوات تعجز عن حملها فتتشقق وتتناثر النجوم وتلف الشمس ويكسف القمر، وأن الأرض ترفع جبالها وتبدل الأرض غير الأرض فلا تطيقها السماوات والأرض، وأنها تعوم وتثقل وتكبر على أهلها لشدة ما بها من عظام الأهوال والأوجاد. ولا شك أن الشيء الذي يدك الجبال تنفع الجبال من أماكنها وتسير بين السماء والأرض ثم تفتت وتطحن، لأن الله جل وعلا ذكر تغيير نظام هذا العالم، تبين في ذلك اليوم أن الجبال تنزع من الأرض وتطير بين السماء والأرض. وقوله وسيرت الجبال، قوله ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وقوله وترى الجبال تحسبها جامدة فتمر مر السحاب، أي في ذلك اليوم بعد أن تنزع من الأرض وتسير بين السماء والأرض. وما يزعمه بعض من لا علم له بأن ذلك في دار الدنيا وأن الجبال سائرة في دورة الأرض فهو تحريف لكتاب الله وتفسير له بغير معنى، وصاحبه سلخ آخر الآية من أولها لأن أول الآية ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من ثم قال وترى الجبال تحسبها جامدة أي ويوم ينفخ في الصور فيفزع من في السماوات والأرض وترى الجبال في ذلك اليوم تحسبها جامدة وهي تمر، ومرورها ذلك اليوم هو سيرها المعبر عنه بقوله وسيرت الجبال فكانت سرابا، وقوله ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ثم إن رب السماوات والأرض يطحن تلك الجبال بقوته فقسوة الجبال وشدتها عنده لا شيء لعظمته وكمال قدرته فيطحنها جل وعلا ويفتتها، وبعد تفتيتها مرة شبهت بالدسيسة والدسيسة دقيق نزة بسمن. وهو قوله وبست الجبال بسا أي فتتت حتى طارت الدسيسة، وتارة شبهها في لينها وانتزاع القسوة منها بالعين المنفوش، وقوله وتكون الجبال كالعين، وتارة شبهها بالرمل اللين المتهاين بقوله وكانت الجبال كهيبا مهيلا. ثم إن الله جل وعلا يصيرها في آخر أمرها سرابا كما قال وسيرت الجبال وكانت سرابا، السراب يخرج معناه من الهباء المنبث، هذا معنى قوله هقلت في السماوات والأرض، وما كان هذا يفتت الجبال ويزعزع الأرض لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وتتشقق فيه السماء وتتناثر النجوم ويسقط الشمس والقمر وتفجر الجبال بعضها البحار بعضها مع بعض، فلا يقل هذا اليوم على أهل السماوات والأرض لشدة أهواله وأوجاله. وقوله لا تأتيكم إلا بغتة، حكم الله جل وعلا أن القيامة لا تقوم على الناس إلا بغتة أي في حال كونها باغتة لهم أي مفاجئة لهم. قد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم على الناس وهم في أشغالهم، الرجل منصرف بلبن لقحته فتقوم الساعة قبل أن يشرب، والرجلان يتبايعان ثوبهما فتقوم الساعة قبل أن يتبايعا، الرجل يصلح حوضه ليسقي فيه فتقوم الساعة قبل أن يصلحه، وهكذا. وقد يذهب الرجل ليأتي أهله بحاجة من السوق فتقوم الساعة ولا يقدر على أن يوادعهم ولا أن يوادعوا، كما قال جل وعلا إن كانت إلا صيحة، كما قال جل وعلا لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، فيتفاجئ الناس وهم في أشد غفلة فتأتيهم فتهلكهم جميعا. على معنى قوله لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها، في قوله كأنك حفي عنها وجهان من التفسير، أحدهما أن الحفى الهادي هو من الحفاوة والحفاوة الكرامة. تقول فلان حفي بي أي أنا كريم عليه، لقيت منه حفاوة أي كرامة ولطفا. ومنه قول إبراهيم سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فالذين يقرأوا هذا القول زعموا أن كفار مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليس منا فخذ إلا بينك وبينها قرابة كليأجل قرابة التي بيننا وبينك، فسر إلينا الوقت الذي تقوم فيه القيامة، فسر له إلينا عن الناس. فأنزل الله يسوى على هذا القول، ففي الآية تقديم وتأخير. يسألونك عنها عن وقت رسولها كأنك حفي، كأنك صديق لهم وقريب لهم لتخبرهم بما لم تخبر به الناس. وهذا القول قاله جماعة من العلماء، وأظهر القولين أن المراد بالحفي هنا الذي يستحي السؤال ويتقصيه. العرب تقول فلان يستحي السؤال، معنى يبالغ في السؤال عن الأمر ويتقصاه حتى يعلموا حقيقته، يعني يسألونك عنها يسألونك كأنك حفي عنها، أي مبالغ في تقصي أخبارها مما عنده خبرها حتى تحققت جميع أخبارها. والأمر بخلاف ذلك. والعرب تقول فلان حفي أي كثير السؤال عن هذا الشيء، يتقصى السؤال عنه حتى يعرفه. ومعنى معروف في كلام العرب من يقول العشاء فإن تسأل عني فيا رب سائل حفي عن العشاء به حيث وقعد، والوجهان متقاربان والأخير أقرب. وهذا معنى قولي كأنك حفي عنها. قل لهم يا نبي الله إنما علمها عند الله، كذا رد علمها إلى الله ليعلم الخلق أنها لا يعلمها إلا الله. قال بعض العلماء العلمان ليس شيئا واحدا، يعني قوله قل إنما علمها عند ربي وقوله قل إنما علمها عند الله. قال بعض العلماء أحد العلمين علم عظمها وفضاعتها فلا يعلم قدرها إلا من يجليها لوقتها. الوقت الثاني علم وقت مجيئها بالتعيين. والظاهر أنه توكيد، والتوكيد أسلوب عربي معروف كلا سيعلمون هم كلا سيعلمون، وما جرى مجرى ذلك. وهذا معنى قوله قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أن الله جل وعلا استأثر بعلمها وهو تعالى مستأثر بعلمها كما صرح به في آيات متعددة. قوله هنا قل إنما علمها عند ربي قل إنما علمها عند الله، وقوله في سورة الأحزاب يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وقوله في النازعات يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. وقد ثبت في الصحيح في حديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، قال له أخبرني عن الساعة، قال صلى الله عليه وسلم لا نسأل عنها بأعلم من السائل، يعني لا نعلمها أنا ولا أنت، لأن الله استأثر بعلمها. والله جل وعلا استأثر بعلمها لنطلع عليه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. فنرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من المستعدين لها بطاعته، وأن نكون عند مجيئها ممن قال الله فيهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة اللهم ارحمنا عندما تقيم الساعة، اللهم اتق بنا يوم القيامة، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا صالح أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلينا معادنا، واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
قل هل يستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم هم يكيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون قل الأرواح في الأرض وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الرد ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم
الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. في هذه الآيات الكريمة من سورة الأعراف بين الله جل وعلا سخافة عقول المشركين حيث عبدوا من هو دونهم وهم أكمل منه. قال أولا إن الذين تدعون من دون الله أي هذه الأصنام والأوثان التي تعبدونها من دون الله سواها أولا بهم في هذه الآية قال عباد أمثالكم إنما أطلق على الأصنام اسم العباد وعبر عنها بضمائر العقلاء لأن الكفار يصفونها بصفات من هو خير من مطلق العقلاء أنها معبودات وأنها تشفع وتقرب إلى الله زلفى. فبهذا الاعتبار أدرى عليها ضمائر العقلاء وعبر عنها بالعباد ويجمع مثلتهم هنا أن الكفار العابدين والأصنام المعبودات كلهم مخلوقات لله لا تقدر أن تجلب لنفسها نفعا ولا أن تدفع عنها ضرا فهم من قبيل تفسير الله لهم وخلقه للجميع وقدرته على الجميع بهذا الاعتبار هم سواء. ولذا قال عبادنا أنهاركم بهذا الاعتبار. وفي الآية التي بعدها سيبين انحطاط درجة المعبودين عن العابدين كما سيأتي إيضاحه قريبا إن شاء الله. وقوله فادعوهم فليستجيبوا لكم يعني ادعوا هذه الأصنام واطلبوا منها النفع أو ادعوها إلى الهدى فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أنها معبودات من دون الله وأنها تنفع وتقرب إلى الله زلفى وتشفع فليستجيبوا لكم إذا دعوتموهم إلى الهدى تبعوكم أو نفعوكم بشيء إن كنتم صادقين. جمهور علماء العربيات على أن جزاء الشرط لا يتقدم عليه إلا أن ما تقدم دليل الجزاء أي إن كنتم صادقين في أنها تعبد وتنفع فادعوها فلتستجيب لكم ولا تستجيب لكم أبدا كما صرح الله بذلك وأوضح في آيات من كتابه كقوله ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وكقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال إنما تعبدون من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا وفي القراءة الأخرى مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم لبعض ويلعن بعضكم بعضا ونأواكم النار. وقال جل وعلا واتخذوا من دونه آلهة ليكون لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ولذا قال هنا لن يستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ولن يستجيبوا لكم أبدا. ومن يدعو من دون الله من لا يستجيب له لا أضل منه كما صرح الله به في قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قال معنى قوله فليستجيب لكم إن كنتم صادقين ثم بين انحطاط درجة المعبودات عن درجة العابدين وكأنه يقول لهم بلغت عقولكم من الثقافة حتى عبدتم من أنتم خير منه وأكمل والمعبود يكون عابده أكمل منه فهذا لا ينبغي لأحد أن يعبد كما قال تعالى في الأصنام المعبودات وهي جمادات معبرا بهمزة الاستفهام استفهام الإنكار المضمنة معنى النفي ألهم أرجل يمشون بها أنتم أيها العابدون كل واحد منكم ذو رجلين يمشي عليهما ويتصرف، والذي يعبده جمل لا يقدر أن يتحرك ولا يمشي، فكيف تعبد من أنتم أكمل منه وأقدر؟ هذا عمل وثقافة. وإذا قال لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها؟ الأيدي جمع يد واسمه أفعل، لأن الرجل هنا واليد والعين كلها مجموعة على أفعل. أرجل أعين، أيدي أصله أيدي على وزن أفعل، إلا أن الضمة قلبت كسرة لياء المتقلبة بعدها، لأن الأيدي منقوص والمنقوص إذا نكر نبنى على العين كما هو معروف في محله، ويرفع بضم مقدر ويخفض بكسر مقدر، ويظهر نصبه كما هو معروف في محله. والأيدي جمع تكسير لليد، واحده يد، وأصل اليد يد ينتفاؤها ياء، وعينها ذات ولامها ياء، فحرفها الأول ياء وحرفها الأخير ياء، وبين اليائين ذات. إلا أن العرب حذفت الياء الأخيرة التي في محل اللام ولم تعوض منها شيئا، وأعادت اليد على العين ولم تعوض من اللام المحذوفة شيئا. وهذا فعلته في كلمات معدودة، كيد ودل وهل وغد ودد ونحو ذلك. إلا أن اليد أصلها صرب على العين، تقول قطع يده، وأعطاه هذا بيده ومدته له يده بحرف الياء. إلا أن العرب إذا صغرت اليد أو جمعتها جمع تكسير رجعت الياء المحلوفة، لأن المقرر في فن التصريف أن جمع التكسير والتصريف كلاهما يرد الأمر إلى أصله. فصغرت العرب يد على يدي وجمعت اليد على أيدي يظهر مصبوط كقوله فقطعوا أيديهما، فرجعت في جمع التكسير الياء المحذوفة. واسمي على العرب نادرا، ذكر الياء في المفرد وهو نادر، وإذا ذكرت فيها الياء كانت من المقصور على الألف، فتقول العرب اليد كالفتاة، لأن أصل الفتاة فتيون وأصل اليد يد، اليد يدين. وهذا سمع قليلا في كلام العرب، رد الياء وجود الياء من أصلها وإبدالها ألفا، وجعل اليد من المقصور. ومنه بهذا المعنى قول الراجل يا رب فإن مات ما توسد إلا ذراع العنس أو كف يدا، فاليدا هنا مربوط إلى الأصل فيه الياء، وأبدل منها الألف كما هو معروف. وقوله ألهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم. أراءه بعض السبعة يقول ادعوا بكسر اللام على الأصل في التخلص من الساكنين بكسر أولهما، فقرأه بعض السبعة يقول ادعوا بضم اللام اتباعا للضمة كما لا يخفى. فهذا معنى قوله أم لهم آلهة يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. أجر الله العادة أنهم إذا أرسل الأنبياء وعبوا الأصنام وقالوا إنها لا تنظر ولا تضر، وأن عبادتها كفر بالله مقلد في النار، أن أصحاب الأصنام الذين يعبدونها يقولون للرسل ستضركم هذه الآلهة، ستخذلكم وتخرب عقولكم ويأتيكم منها الضر لأنكم عبدتموها. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم لا يخافون هذا، لأن الخوف من الأصنام كفر بالله عدم توكل عليه. فقد حوّف النبي صلى الله عليه وسلم بأن أصنامهم تضره لأنهم عباها، كما سيأتي إضافه للزمر في قوله: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. وقد خوفوا بها نبي الله إبراهيم، كما قال الله عنه أنه قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ وقد قالوا لنبي الله هود: إن آلهتهم تركه بسوء فخذلته وجننته، فزعموا أنه مجنون وأن الذي أضر عقله آلهتهم، كما في قوله إن قلوا إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تضرهم. هذا الذي قال لهم نبي الله هود هو الذي قال لهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ادعوا شركاءكم وتعاونوا معهم وقل لمن قدرتم علي ثم كيدوني، يعني امكروا بي وافعلوا بي ما تستطيعون من الكيد والمكر ثم لا تضرهم لا تهينون. لا أن نبي الله هدى قال: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قال: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقد أدرى الله عادة الشياطين أنهم يخوفون الناس من أولياء الشياطين، فما تقدم إيضاحه بتفسير قوله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الأصل يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأنواع تخويف الشيطان الناس من أوليائه مختلفة كما هو معروف. ولذا قال هنا: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: إن ولي الله، الولي في لغة العرب والمولى، هو الذي عقد بينك وبينه سبب ولاية يجعلك تواليه ويواليك. والله جل وعلا انعقد بينه وبين رسوله موجب الولاية، الرسول يوالي ربه بالطاعات، والله يوالي نبيه بالإعانة والنصر والثواب الجزيل. والرسول ولي المؤمنين، المؤمنون أولياء، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والله ولي المؤمنين والرسول ولي المؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله، والمؤمنون المتقون أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله: نزل الكتاب، هو هذا القرآن العظيم. وقال بعض العلماء: المراد جنس الكتاب، بمعنى أنه نزل جميع الكتب المنزلة فيها هذا الكتاب الذي هو الأصيل منها، الذي جمع الله فيه علوم الأولين والآخرين. وهذا القرآن سمي كتابا، وهو فعل بمعنى مفعول أي مكتوب، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ومكتوب في صحف عند الملائكة، كما قال تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برارة. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن مادة الكاف والتاء والباء كتب، معنى هذه لغة العرب الضم والجمع، فكل شيء ضمنت بعضه إلى بعض وجمعته فقد شتبته، ومنه سميت الكتيبة كتيبة، والقطعة العظيمة من الجيش لأنها انضم بعضها إلى بعض واجتمع بعضها مع بعض، منه قلبنا بغزي نبيان، ولا خير بهم غير أن سلوكهم بهم نفول من قراء الكتائب، ولذلك أطلقت الكتابة على الخياطة لأن الخياطة يضم فيها طرف الثوب أو طرف الأذن، يضم بعضهما إلى بعض ويجمعان بالخيط الذي يخلط به الخيط كما هو معروف. وفي ألغاز الحريري وكاتبين وما فقت أناملهم حافا ولا قرأوا ما فقت في الكتب يعني الخياط. ولذلك سمت العرب الرقعة التي تكون في الثقة والشعر التي تخاط به سمته ما كتبه لأنه شيء يلصق بشيء ويضم إليه، وهو معنى معروف في كلامها. ومنه قيل غير ما يضم ما بال عينك منها الماء ينتكب كأنه من كلام فنية سرب وفرع رغية أفاق ورزها مشلشل ضيعته بينها الكتب. ومن هذا قيل للخياط كاتب، ومنه قول الشاعر يهجو بني هزارة ويعذرهم بأنهم يفعلون الفاحشة مع إله الإبل، لا تمنن فثاري الخلوت به على قيصك واكتبها بأسيار. فقوله واكتبها بأسيار يعني خط فخرها بأسيار لئلا لا يفعل بها الفثاري الفاحشة. هذا أصل هذه المادة في لغة العرب. والكتابة مصدر سيال معناه أنك تجمع نقوشا وتضم بعضها إلى بعض وتجمع بعضها مع بعض هي هذه الحروف حتى تصير دالة على المعاني. هذا معنى الكتاب، هو فعل بمعنى مفعول مكتوب. وهذا معنى قوله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وهو جل وعلا يتولى الصالحين. وسيدهم وخيرهم هو النبي صلى الله عليه وسلم فقد تولى، ولا يضره شيء مع كلاهة الله وحفظه له، والله يحسنك من الناس. ومعنى كونه يتولاهم أي يتولاهم بالنصر والحفظ والكلاهة والجزاء ونحو ذلك. والصالحون جمع صالح وضد الطالح، هو الذي يطيع الله جل وعلا فيما أمره به ونهاه عنه. وهذا معنى قوله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ثم قال والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم أي إعانتكم من ظالم ظلمكم، لا يقدرون أن يدفعوا عنكم شيئا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا كما تقدم بيانه، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. في هذه الآية الكريمة أوجه معروفة من التفسير. قال بعض العلماء الضمير في تراهم عائد إلى الكفار الذين يعبدون الأصنام، يعني تراهم ينظرون إليك وتظن أن عيونهم مبصرة وهم لا يبصرون شيئا لأنهم عمي، إذا كانوا يبصرون شيئا لما عبدوا حجارة لا تنفع ولا تضر. وقال بعض العلماء الضمير في قوله تراهم عائد إلى الأصنام، والذين قالوا هذا اختلفوا إلى قولين. أحد قولين أنهم كانوا يمثلون تماثيل ويجعلون لها أعينا تشبه عيون الناس حتى إنه إذا قابلت الصنم كأنه إنسان ينظر إليك. قالوا وعلى هذا تراهم فيما يتراءى للناظر تنظرون إليك وهم لا يبصرون لأنهم في الحقيقة جمادات. وذكر ابن جرير وغير واحد أن العرب تقول لكل مقابل شيء أنه ناظر إليه، تقول دار فلان تنظر إلى داري، معناه أنها مقابلة لها. وقالوا إن هذا أسلوب عربي معروف نزل به القرآن، وعلى القول تراهم ينظرون إليك مقابلين لك، ليس بينك وبينهما حاجز وهم لا يبصرون، لأنها جمادات لا تنفع ولا تضر. هذه الأقوال الثلاثة هي عاقل كلام أهل العلم في الآيات، وهذا معنى قوله وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون.
بعدوك من بني جنسك إذ فعلي التي هي أحسن،
يعني ادفع سيئات المسلمين بمقابلتها بالتي هي احسن، نحن اعلم بما يصفون. ثم قال في العدو الثاني من شياطين الجن: وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. الوضع الثالث في حام السجدة زاد فيه تعالى ان هذا الدواء السماوي والعلاج القراني الذي يكسر عداوة هذين العدوين لا يعطيه الله لكل احد، فانما يخص به من شاء ممن له عنده الحظ الاعظم. وزاد ان هذا دواء نافع وعلاج عظيم، حيث قال في العدو من الانس: ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. في رايه الصداقه لان مقابله اساءته بالاحسان تخجله وتقضي على عداوته حتى يضطر الى ان يرجع صديقا. وقال: وما يلقاها الا الذين صبروا هذه الخصله. وهذا التعليم القراني لا يعطاه كل الناس، لا يعطيه الله الا لصاحب الحظ والبخت العظيم عنده من الصابرين. ولذا قال: وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ثم قال في رافقه الاخر: فإما ينذرنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذا علاج قرآني ودواء سماوي نافع يحتاج إليه كل مسلم، ومحل هذا في غير الكفار المناصبين الناس بالعداوة، فالملاينة لهم لا تجوز لأن الكفار يجب عليهم الرضوان والقوة والعزة، ولا يلاينون ولا تقابل سيئاتهم بالحسنات كما وصف الله بذلك نبينا وأصحابه محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلوا عليهم، مع أنه يقول: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ويقول في غيرهم: واغلوا عليهم. وقد مدح الله قوما بلين جانبهم لإخوانهم المسلمين وقوتهم على الكفارة. سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أعزة على الكافرين. وقد قال الشاعر في نبينا صلى الله عليه وسلم: وما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومن شعر مالك بن نمط الهمداني: فما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد همدان، وما حملت من ناقة فوق رحلها أبرر أوفى نمة من محمد وأعطى إلى ما طالب العرف جاءه وأمضى بحد المشرفي المهند. والحاصل أن الشدة في محل من حنق وخرق، والدين في محل الشدة ضعف وخرق، وكل مقال له مقام. وقد صدق أبو الطيب المتنبي في قوله: إذا قيل حلمك فللحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. وقوله: خذ العفو. قال بعض العلماء: أما نزلت هذه الآية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها جبريل، فقال له: حتى أسأل ربي. ثم رجع له وقال: ربك يقول خذ العفو، أي سن من حرمت وسن من قطعت، وأعطي من حرمت سن من قطعت وأعطي من حرمت ونحو ذلك. فإن هذا هو العفو، بأن تصل من قطعت وتعفو عمن ظلمت. قال: سن من قطعت واعفو عمن ظلمت. هذا هو الأمر بالعفو. وقد ثبت في صحيح البخاري في تفسير هذه الآيات الكريمة أن عويلة بن حصن من حذيفة بن بدر الفزاري المعروف من رؤساء فسارة هو الذي يقال إنه مقاع أحمر، وكان ابن أخيه الحر بن قيس كان من خيار المسلمين ومن القراء، وكان له مكانة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه كان جلساؤه القراء صغارا كانوا أو كبارا. فقال عيينة لابن أخيه الحر بن قيس لك وجه